أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام عن الطريقة التي اتبعها المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه لدفع الإشكال عن الشرط المتأخر في شرائط الوضع والتكليف، وقد احتملنا أن يكون كلامه مخصوصا بمسألة الوضع وكيفية توجيه الشرط المتأخر فيها، وإن كان يمكن احتمال عموم كلامه لشرائط التكليف. وخلاصة كلامه قدس الله نفسه أنه لما كانت الأحكام الوضعية أمورا اعتبارية محضة لا سبب فاعليا لها إلا ذات المعتبر، فكما يمكن تصور تعلق الاعتبار بمعنى مطلق، كذلك يمكن أن يتصور تعلق الاعتبار بمعنى مقيد. نعم، هذا يتبع المصلحة الداعية إلى ذلك الاعتبار، فإن كانت تدعو إلى جعل الاعتبار المتعلق بالمعنى المطلق صدر الاعتبار كذلك، وإن كانت تدعو إلى جعل الاعتبار المتعلق بالمعنى المقيد صدر الاعتبار متعلقا بمعنى مقيد لا بمعنى مطلق. وقد طبق المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه هذا الكلام على الملكية بملاحظة أمور ثلاثة. الأمر الأول أن الاعتبار لا سبب فاعليا له إلا ذات المعتبر، ولا يعقل تعلقه بالخارج، لا بنحو تعلق المقتضى بالمقتضي ولا تعلق المشروط بالشرط، لأن الفاعل ليس إلا المعتبر، ولأن الشرط يجب أن يكون متمما لقابلية القابل أو لفاعلية الفاعل، فيجب أن يكون الشرط مسانخا للفاعل وفعله. وقد فرضنا أن الملكية اعتبار فهي فعل نفساني، إذن يجب أن يكون الشرط من الأمور النفسانية. فالذي يمكن أن يتصور كون الشرط بوجوده العلمي شرطا لا بوجوده الخارجي، فالعقد الصادر من المتبايعين إن كانت له مدخلية فإنما يكون ذلك باعتبار وجوده العلمي لا باعتبار وجوده الخارجي. وسيأتي إن شاء الله تعالى كما مضى شرحه بالأمس مفصلا أن دخل الوجود العلمي يعني دخل الخصوصية بلحاظ المعتبر. الأمر الثاني الذي يلاحظ في مقام تطبيق هذا الكلام على مثل الملكية وسائر الأحكام الوضعية أن ترتب الأثر على هذه الأحكام إنما هو ترتب تشريعي لا ترتب تكويني، فعندما يكون الغرض من الملكية حفظ النظام فالمقصود بذلك حفظ النظام تشريعا لا حفظ النظام خارجا. الأمر الثالث أن الملكية وأمثالها من الأمور الإضافية تتقوم بما تضاف إليه، ولا يعقل حصولها بنحو مطلق بالقياس إلى ما تضاف إليه، فكما أنه لا يعقل وجود العلم بلا معلوم ووجود الإرادة بلا مراد، كذلك لا يعقل أن تكون الملكية موجودة بلا مالك أو بلا مملوك. وخصوصية ما تضاف إليه الملكية دخيلة في أصل وجود الملكية كما عرفت، ودخيلة أيضا في المصلحة الداعية إلى إيجاد الملكية واعتبارها، وذلك لأن المصلحة ليست في ثبوت الملكية بقول مطلق، وإنما هي في ثبوت الملكية مضافة إلى ذات خاصة في حال خاصة، وهذا كله من باب حفظ النظام. إذن لا يكون هناك إشكال في جعل الملكية في مورد العقد الملحوق بالإجازة، وذلك لأن دخالة الإجازة في ثبوت مثل هذه الملكية إنما هو من باب دخالة الإجازة بوجودها العلمي في اعتبار الملكية الصادر من المولى عند ملاحظة العقد الملحوق بالإجازة. وكما يمكن أن تكون الخصوصية الملحوظة للمعتبر مقارنة لمورد الاعتبار وموضوعه، كذلك يمكن أن تكون متأخرة. هذه خلاصة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. وقد قرأنا بالأمس ما ذكره في الهامش توضيحا لما ذكره في متن حاشيته، وبقي تطبيق عبارة متن الحاشية. قال في صفحة 42: ويمكن أن يقال، أي دفعا لإشكال الشرط المتأخر وتوجيها لصحة الشرط المتأخر، يمكن أن يقال إن مصلحة اعتبار الملك والاختصاص، أي الاختصاص الملكي، قائمة به، أي بالملك، وليست قائمة بشيء آخر، لما عرفت من أن المصلحة في كل شيء يجب أن تكون قائمة بذلك الشيء، فلا يعقل أن تكون مصلحة قائمة بالعقد والاعتبار متعلق بالملكية. قال: ولا يعقل أن يكون الخارج عن أفق الاعتبار قائما به، أي لا يمكن أن تكون المصلحة قائمة بغير ما يقوم الاعتبار به، بل لا بد من اتحاد متعلق الاعتبار بمركز المصلحة. فلا يعقل أن يكون العقد بوجوده الخارجي فيه مصلحة ومتعلق الاعتبار الملكية المباينة للوجود الخارجي للعقد. قال: كما لا يعقل أن يكون العقد الخارجي سببا ومقتضيا للاعتبار، لما نفى تعلق المصلحة بالنفس الوجود الخارجي للعقد كرر مرة ثانية لنفي كون العقد بوجوده الخارجي سببا ومقتضيا وفاعلا للاعتبار. قال: بل السبب الفاعلي نفس المعتبر. إذن تحصل أمران: الأمر الأول أن مركز المصلحة ليس العقد الخارجي، الأمر الثاني أن السبب الفاعلي ليس العقد الخارجي. وكذا لا يعقل أن يكون العقد شرطا لوجود الاعتبار ولا لمصلحته القائمة به في موطنه، كما لا يمكن أن يكون العقد بوجوده الخارجي مركزا للمصلحة ولا سببا فاعليا للمصلحة، كذلك لا يمكن أن يكون شرطا لأحد هاتين الجهتين، لا لثبوت المصلحة ولا لفاعل المصلحة. والسبب قال: لعدم الاقتران المصحح لفاعلية الفاعل والمتمم لقابلية القابل، وذلك لعدم المسانخة بين الأمر الخارجي والأمر النفساني. وقد عرفت أن الملكية اعتبار فهي فعل نفساني، إذن يجب أن يكون فاعلها أمرا نفسانيا مسانخا لها، فالشرط يجب أن يكون مسانخا لهما، والعقد الخارجي لا يسانخ الاعتبار ولا يسانخ المعتبر بما هو معتبر، فلا يكون حينئذ مقترنا بهما، وإذا لم يكن مقترنا بهما فلا معنى للشرطية، إذ ليس الشرط إلا ما يتمم قابلية القابل أو يتمم فاعلية الفاعل، ولا معنى للتتميم مع التباين بين الوجودين، بل التتميم يدور مدار اتحاد المتمم والمتمم، ولا اتحاد إلا مع السنخية. قال: خصوصا مع كون الاعتبار قائما بغير من يقوم به العقد، أي أن الاعتبار قائم بالشارع والعقد قائم بالمكلف بالمتبايعين، بل مصلحة الاعتبار بعد أن نفى دخالة العقد بوجوده الخارجي في المصلحة وفي الفاعلية وفي الشرطية أراد أن يبين ما له دخل في صدور الاعتبار. قال: بل مصلحة اعتبار الاختصاص انحفاظ نظام المعيشة. طبعا هذا الانحفاظ كما ذكر في الهامش هو الانحفاظ بحسب الاقتضاء التشريعي، أي الانحفاظ الذي يتناسب مع جعل الأحكام الاعتبارية. وهذا من قبيل أن يقال أن الغرض من البعث الانبعاث، فإن المقصود بالانبعاث الذي هو غرض الباعث الانبعاث الذي يترتب على البعث عند العقلاء، أي الانبعاث بحسب الاقتضاء التشريعي لا الانبعاث الخارجي الذي يكون مرهونا باختيار المنبعث. قال: بل مصلحة اعتبار الاختصاص انحفاظ نظام المعيشة بعدم تصرف كل أحد فيما اختص بغيره قهرا عليه. قال: بنحو اقتضاء الأمر للدعوة، أي أن الانحفاظ يلحظ ترتبه بنحو الاقتضاء لا بنحو الفعلية، فإن اعتبار اختصاص شيء بشخص خاص يمنع عن التصرف فيه قهرا عليه منعا تشريعيا. وهذا ما بينه في الهامش تحت عنوان الأمر الثاني. قال: وحيث إن اعتبار الاختصاص لكل أحد لغو. لا معنى لاعتبار الاختصاص لكل أحد، لأنه ينافي مفهوم الاختصاص، لا يترتب عليه الأثر المرغوب، واعتباره لبعض دون بعض تخصيص بلا مخصص، فلا محالة لا مصحح له إلا ما جعله الشارع أو العرف موجبا للاختصاص، أي إلا العقد الذي جعله الشارع سببا في ثبوت الاختصاص عند صدوره جامعا للشرائط، حينئذ يكون اعتبار الاختصاص معقولا وموجبا لانحفاظ النظام، وهو التعاقد والتراضي، فيكون اعتبار الاختصاص لمن حصل بالنسبة إليه تعاقد وتراض إمضاء لما تعاقد عليه، هذا إمضاء مفعول لأجله، صحيحا، هذا خبر لقوله يكون اعتبار الاختصاص، فيكون اعتبار الاختصاص صحيحا موجبا لانحفاظ النظام. قال: إذا عرفت ذلك نلاحظ الشرط المتأخر كما لو كانت الإجازة متأخرة. قال: وإذا كانت الإجازة المتأخرة إمضاء للعقد السابق، أي إذا كان اعتبار الاختصاص بملاحظة الإجازة، وكانت الإجازة متأخرة وكانت بعنوان الإمضاء، فمقتضى المطابقة بين ما لاحظه الشارع وبين اعتباره أن تكون الملكية مترتبة على العقد من حينه. قال: فمقتضى اعتبار الاختصاص بعنوان الإمضاء اختصاص الشيء على حد تخصيص المتعاقدين الممضى، ذلك التخصيص الممضى من حينه، أي من حين العقد على الفرض، أي على فرض كون الإجازة بعنوان الإمضاء لذلك العقد. وتأخر الإمضاء عن العقد الممضى تأخر بالطبع لا بالزمان، لما عرفت من أن الإجازة التي لها مدخلية ليست الإجازة بوجودها الخارجي، بل الإجازة بوجودها العنواني الملحوظ للمعتبر عند اعتباره، فلا ينافي تقدم العقد أو تأخره كما لا يجب مقارنتهما، فتدبر جيدا. هذه نظرية المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. ويظهر بعد ملاحظة كلامه بطوله وشرحه بالتفصيل أنه قدس الله نفسه لم يأتي بجديد يغاير ما ذكره الآخند أعلى الله مقامه الشريف فإنما ذكره الآخوند هو أن الشرط شرط بوجوده العلمي لا بوجوده الخارجي. هذا ما ذكره الآخوند قدس الله نفسه. ومن المعلوم أن الآخوند أعلى الله مقامه ذكر ذلك بالنسبة إلى الحكم الصادر من المولى وهو التكليف أو الوضع، ولا إشكال في أن التكليف والوضع أمران اعتباريان. فالذي يمتاز به كلام المحقق الإصفهاني على الله مقامه هو بسطه الكلام في جهة إثبات كون الملكية من الأمور التشريعية، ولكن هذا لا يعني أن الآخند على الله مقامه لم يكن يبني على ذلك، بل كلام الآخند مبني على الفراغ عن كون الأحكام التكليفية والوضعية أمورا اعتبارية. إذن يرد على المحقق الأصفهاني أولا أنه ليس مغايرا، أن كلامه ليس مغايرا لكلام الآخند أعلى الله مقامه الشريف. وقد تقدم منه قدس الله نفسه الإشكال على كلام أستاذه، حيث ميز قال أعلى الله مقامه أن الكلام ليس في الاعتبار بما هو اعتبار حتى يصح الشرط المتأخر بلحاظ وجوده العلمي، وإنما الكلام في المعنى بما هو معتبر، أي في المعنى بما هو هو وإن كان بوجوده الاعتباري. فنقول قد للمحقق الأصفهاني أن هذا الإشكال يمكن إيراده عليه أعلى الله مقامه الشريف، وذلك لا بلحاظ الوجود الخارجي حتى يقال بأن الاعتبار لا ربط له بالوجود الخارجي، مع أن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه فيما في مورد إشكاله على الآخند ميز بين جهة الاعتبار وبين جهة المعنى بما هو معتبرون، حيث قال أن الاعتبار تارة يلحظ بالإضافة إلى جهة صدوره، فيكون حينئذ تصحيح الشرط المتأخر بالوجود العلمي معقولا، وتارة يلحظ بالقياس إلى الأمور الخارجية، فيكون لهذا الاعتبار ثبوت في الخارج، ويرد حينئذ الإشكال على ما ذكره الآخند. هذا ما ذكره المحقق الأصفهاني هناك. يرد على المحقق الأصفهاني فيما اختاره وجها لدفع الإشكال أن الإشكال السابق يمكن إيراده عليه أعلى الله مقامه الشريف حتى لو قطعنا النظر عن الوجود الخارجي. وتوضيح ذلك أن أخذ الإجازة في موضوع الاعتبار الصادر من المعتبر يجب أن يكون بالنحو الموافق لدخل المصلحة في ثبوت الاعتبار، والمفروض أن ما له دخل في ثبوت المصلحة التي تدعو إلى الاعتبار هو الإجازة المتأخرة لا مطلق الإجازة، أي أن الاعتبار الذي فيه مصلحة هو اعتبار الملكية لمن صدر منه العقد إذا كان العقد ملحوقا بالإجازة المتأخرة. فعند ملاحظة المعتبر لظرف الإجازة يجد المعتبر في ظرف ملاحظته أنه لا وجود للعقد، لأن فرض وجود العقد خلف فرض تأخر الإجازة. فبحسب نظر المعتبر إذا تعلق النظر بالإجازة لا وجود للعقد، وإذا لم يكن هناك وجود للعقد فكيف يعقل تعلق الاعتبار بالملكية للعقد أو عند مورد العقد؟ هذا يستلزم الخلف في مورد الفرض، أي أنه يستلزم التهافت. وهذا هو الإشكال الذي أورده المحقق النائين على الآخند أعلى الله مقامه الشريف. فإن معنى كون الشرط شرطا في نظر الحاكم أن الشرط له مدخلية في ثبوت الحكم. فإذا قلنا بأن الشرط في نظر الحاكم له جزئية بالنسبة إلى علة الاعتبار، يلزم من ذلك فرض وجود الشرط مع انعدام المعلول، فكيف يعقل الجمع بين الشرط وبين تأثيره في المعدوم بعد انعدامه؟ فإذا لاحظت ظرف وجود المعلول لم يكن للشرط وجود، فيلزم تأثير المعدوم وهو الشرط في الموجود وهو المعلول في الزمان المتقدم. هذا الكلام أيضا يرد على المحقق الأصفهاني، لأن ما ذكره المحقق الأصفهاني بطوله مرجعه إلى أن الاعتبار لا يتعلق إلا بالإجازة التي لها وجود علمي. قبل الإجازة التي لها وجود علمي لا وجود للعقد في ظرف ثبوتها العلمي بحسب نظر المعتبر. فالإشكال يرجع إلى المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. ثم إن المحقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية، على المكاسب عفوا، في حاشيته على المكاسب في مبحث الإجازة وأنها كاشفة أو ناقلة، تعرض إلى مقالة أستاذه قدس الله نفسه، وذكر أن كلام أستاذه الآخند في كل من كتاب الفوائد، فوائد الأصول، وفي كتاب الكفاية، وفي حاشيته على المكاسب لا يخلو من اختلاف. فذكر أعلى الله مقامه الشريف أن الوجه الذي ذكره الآخند لدفع الإشكال عن شرائط التكليف والوضع، إما بملاحظة الوجود العلمي كما هو ظاهر كلامه في الفوائد، وإما بلحاظ وجوده العلمي باعتبار أن الحكم والوضع من الأفعال الإرادية، هذا ما ذكره في الفوائد. وأما في حاشيته على المكاسب فذكر أن الشرط المتأخر دخيل بوجوده العلمي باعتبار أن الحكم من الأمور الاعتبارية والاختراعية. وأما كلامه في الكفاية فيقبل الوجهين، أي أن كلامه في الكفاية ليس صريحا في أن دخل الشرط بوجوده العلمي باعتبار أن التكليف من الأفعال الإرادية التي تتقوم بمبادئها في مرتبة الإرادة، أو باعتبار أن الحكم من الأمور الاعتبارية. هذا بالنسبة إلى شرائط التكليف والوضع. وأما بالنسبة إلى الشرائط المأمور به كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فذكر المحقق الأصفهاني في حاشيته على المكاسب أن كلام الآخند قدس الله نفسه في كفايته ظاهر في أن الذي أخذ طرفا للإضافة كما سيأتي هو الوجود الخارجي للشرط، بخلاف ما في كتاب الفوائد، فإن طرف الإضافة هو الوجود العلمي للشرط في المأمور به. هذه المطالب، هذه فائدة نقدمها ليتبين كما يقال عبارات الآخند في الكتب الثلاثة وما بينها من الفارق. لكن الإنصاف أن دخل الشرط بوجوده العلمي سواء كان باعتبار كون الحكم فعلا إراديا أو باعتبار كون الحكم أمرا اعتباريا أو انتزاعيا، لا يوجب الفرق بين الكلامين. فالتأمل يقضي بأن كلام الآخند بالنسبة إلى هذا الموضع واحد، وإنما الفرق في التعبير واللفظ. نعم، ما ذكره المحقق الأصفهاني بالنسبة إلى شرائط المأمور به، نعم فيه مطلب مهم، وذلك لأنه قد يقال بأن مراد الآخند من شرطية الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به شرطية وجوده الخارجي، وقد يقال أن مراد الآخند من شرطية الشرط المتأخر بالنسبة إلى المأمور به هو الوجود العلمي للشرط لا الوجود الخارجي، وحيث أن الوجود العلمي غير الوجود الخارجي فالتفرقة بين الأمرين واضحة ومتعينة. أما بالنسبة إلى شرائط التكليف والوضع فلا فرق بين أن يكون التكليف أمرا إراديا أو أمرا اعتباريا، من حيث إن الشرط بوجوده العلمي على كل حال هو شرط وليس بوجوده الخارجي. فكلام الآخند في جانب التكليف والوضع لا فرق فيه لا بين كلامه في الكفاية ولا بين كلامه في الفوائد ولا بين كلامه في حاشيته على المكاسب. وأما بالنسبة إلى المأمور به فربما يقال بثبوت الفرق بين الكلامين. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.